إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 100. قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهكذا إلى الآية 8 بعد 100. نبين معناها إجمالا ثم نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى من تفسير هذه الآيات. يقول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. المناسبة أنه مع وضوح براهين التوحيد وحججه، فإنهم لم ينتفعوا بذلك، لم ينتفعوا بذلك وأشركوا بالله تبارك وتعالى، ولذا كان توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الألوهية. وكثير من المسلمين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ربا، وأنه ربهم وحده، خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم، لكنهم يقفون عند ذلك ولا يوحدون الله تبارك وتعالى في إلهيته، فيصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهذا تجده في بعض الجماعات التي تزعم أنها تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لم يفعلوا شيئا ولن يصلحوا شيئا، لم يفعلوا شيئا ولن يصلحوا شيئا، لأنهم مخالفون لمنهج الأنبياء الذين كانوا يبدأون في إصلاح أقوامهم بتعليمهم توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. فكم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من الدلالات والبراهين والحجج على أنه سبحانه لا إله إلا الله، ومع ذلك فلم ينتفعوا بهذا، فقال سبحانه: وجعلوا لله شركاء، ثم فسرهم الجن. فالجن هنا هذا تفسير عطف بيان، يعني من هم هؤلاء الشركاء؟ الجن. فليس هذا مضاف ومضاف إليه، لو كان مضاف ومضاف إليه لقال سبحانه شركاء الجن، وإنما الجن هنا عطف بيان لبيان من هؤلاء الشركاء، وجعلوا لله شركاء الجن، يعني هم الجن. وهذا شأن كل مشرك، فالذين يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الأصنام، يعبدون هواهم، هم في الحقيقة يعبدون الجن، يعبدون الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكفى بالشرك قبحا أن يكون فاعله عابدا للشيطان ومجانبا لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي والله تبارك وتعالى خلق الجميع، خلق العابدين والمعبودين، فالعابد والمعبود منهم كلهم إيش؟ كلهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فإذا وخلقهم، الضمير إما أن يعود على واو الجماعة وجعلوا الذين هم العابدون، وإما أن يعود على الشركاء، وإذا كان صالحا أن يعود على هذا وذاك فلا مانع من الأمرين ومن القولين. فالله تبارك وتعالى خلق الجميع، فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى قل له: يا أخي أنت مخلوق لله والذي تعبده مخلوق لله، فكيف تعبد مخلوقا؟ وخلقهم وخرقوا له، خرقوا من الخرق، والخرق هو القطع، والمراد هنا أنهم جعلوا، خرقوا له بنين وبنات، أي أنهم أشركوا في الألوهية، وكذلك ضلوا في صفات الله تبارك وتعالى، فهم ضلوا في توحيد الألوهية وضلوا في توحيد الربوبية، ضلوا في توحيد القصد والطلب، وفي توحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب أنك توحد قصدك وطلبك من الله عز وجل، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وتوحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى، فهم ضلوا في هذا وفي ذاك. وهذا شأن الذي يشرك بالله تبارك وتعالى في الألوهية، أنه يضل في جميع الأمور، أنه يضل في جميع الأمور. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وهذا في اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فقال سبحانه، سبحانه وتعالى، سبحانه تنزيه، وتعالى، تعالى عما يصفون، فالتسبيح هو التنزيه، التنزيه عن الأوصاف التي لا تليق بالله عز وجل. وتعالى هذا إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. سبحان الله وتعالى، أي تعالى وصفه لا يكون وصفه سبحانه على ما وصفه به المشركون. سبحانه وتعالى عما يصفه، فلا يمكن أن يكون لله عز وجل ولد. لماذا؟ الآيات التي بعدها: بديع السماوات والأرض. البديع هو المبدع الذي ابتدع السماوات والأرض ووجدهما، فالكل مخلوق لله تبارك وتعالى، فكيف يكون لله ولد من مخلوقاته؟ فهذا هو وجه الرد. بديع السماوات والأرض، أي أنه خالق الجميع سبحانه وتعالى، فكيف يكون من مخلوقاته ولد له؟ الولد يناسب إيش؟ يناسب أباه. فإذا كان الولد مخلوقا فلا يصح أن يكون ولدا للخالق سبحانه وتعالى، لأن الولد يناسب أباه. فإذا ثبت أن الولد مخلوق فلا يصلح ولا يصح أن يكون ولدا للخالق سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، أي أنه خالق كل شيء، ومن ضمن هذه المخلوقات ما قاله المشركون أن الملائكة بنات الله، وما قالته اليهود وما قالته النصارى. فهؤلاء كلهم مخلوقون كما خلقت السماوات والأرض. أنى يكون له ولد، يعني أنى يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد، لأنه خالق الجميع، والولد والناس كلهم مخلوقون، فلا يصح أن يكون من المخلوقات ولد لله تبارك وتعالى، لأن الولد ينبغي أن يناسب أباه، والله عز وجل لا يناسبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم بالغ سبحانه وتعالى في نفي الولد فقال: ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة. فإذا كان إذا لم يكن لله عز وجل زوجة فكيف يأتي الولد؟ فهذه مبالغة في نفي ليش؟ في نفي الولد. فأنت عندما ترد على النصارى في قولهم عيسى ابن الله، قل لهم عيسى مخلوق، الله عز وجل بديع السماوات والأرض، خلق كل شيء، ولا يمكن أن يكون المخلوق ولدا لله عز وجل، لأن الولد يناسب أباه. الثاني: ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة، فكيف يكون له ولد سبحانه وتعالى؟ ثم قال سبحانه: وخلق كل شيء، كما ذكرنا بديع السماوات والأرض، وخلق كل شيء، السماوات والأرض والبشر وكل ما هو مخلوق، الله تبارك وتعالى هو خالقه، وهو بكل شيء عليم. لماذا ختمت الآية بصفة العلم؟ صفة العلم مناسبة لذكر الخلق. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى خلقه فيذكر علمه سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق. فذكر صفة العلم مناسبة للخلق، فلا يعني سعة الخلق وكثرة الخلق أن الله تبارك وتعالى يغيب عنه شيء، فهو سبحانه مع سعة خلقه وكثرة خلقه فهو سبحانه وتعالى يعلم كل ما يتعلق بهم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم الموصوف بهذه الصفات في هذه السورة: إن الله فالق الحب والنوى، وهو الذي جعل لكم، وهو الذي أنشأكم، وهو الذي أنزل، وقبل ذلك وعنده مفاتح الغيب، وغير ذلك مما أكثر الله عز وجل من أوصافه في هذه السورة العظيمة، سورة براهين التوحيد. بعد ذلك قال سبحانه: ذلكم الله ربكم. ذلكم الله الموصوف بهذه الصفات العظيمة في هذه السورة وغيرها هو ربكم. ذلكم الله ربكم، لا رب لكم سواه، فإذا لا إله لكم سواه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. ربكم هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا هو توحيد الألوهية، خالق كل شيء هذا الأسماء والصفات. ثم قال سبحانه: فاعبدوه، هذا يرجع إلى توحيد الألوهية، أي اعبدوه وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين. فلما ذكر سبحانه توحيد العبادة ذكر الاستعانة به سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا قال سبحانه: فاعبدوه، قال: وهو على كل شيء وكيل، أي استعينوا به سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل، هو وكيلكم في كل شيء، القائم على أموركم، المدبر لها. فهذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين. والاقتران بين العبادة والاستعانة في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة يمكن أن يحصى منها ما يزيد على العشرة. في آخر سورة هود، في آخر سورة هود، وطبعا هذه مواضع شريفة أيها الإخوة، لأن إياك نعبد وإياك نستعين هذه خلاصة رسالات الله عز وجل إلى خلقه. كما قال الحسن البصري: أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب، 104 جمعها الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، حزب المفصل من قاف إلى آخر المصحف، ثم جمعها في فاتحة الكتاب، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه خلاصة الرسالات الإلهية: العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة، فتعبده وحده وتستعين به وحده سبحانه وتعالى. فهذا من ضمن هذه المواضع: فاعبدوه وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء وكيل. في آخر سورة، آخر آية في سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، التوكل الاستعانة. وفي سورة المزمل الآية التاسعة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهكذا. فهذا اقتران بين العبادة والاستعانة. لا تدركه الأبصار، المناسبة يا إبراهيم، المناسبة لما ذكر الله تبارك وتعالى براهين التوحيد وأنه وحده الذي يستحق العبادة، ذكر سبحانه عظمته، فهو الإله الحق وهو العظيم سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: لا تدركه الأبصار، لعظمته سبحانه لا تدركه الأبصار. ماذا قال سبحانه يا أحمد؟ لا تدركه، لم يقل سبحانه لا تراه. فهذا نفي للإدراك لا نفي للرؤية. ونمشي على القاعدة: أيهما أعم وأيهما أخص؟ الرؤية أعم، الرؤية هي الدائرة الكبرى، والإدراك إيش يعني؟ هناك رؤية مع إدراك في الدائرة الصغيرة، وهناك رؤية بلا إدراك في الدائرة الكبيرة فقط. فإذا الأعم هو ماذا؟ الرؤية. ما المنفي هنا؟ اللي هو الأخص. تقول: نفي الأخص لا يقتضي نفي الإيش؟ الأعم. نفي الأخص لا يقتضي نفي الإيش؟ نفي الأعم. فالمنفي هو الأخص. لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار. بل في هذا إثبات للرؤية، سبحان الله. كما يقول شيخ الإسلام: ما من موضع يستدل به المبتدع إلا وكان فيه ردا عليه. لا تدركه أي أنها تراه ولا إيش؟ ولا تدرك. ففي إثبات، الرؤية. لا تدركه الأبصار، فليس في الآية حجة للمعتزلة ولا للخوارج ولا لغيرهم الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى. دعهم ينفون فإنهم محجوبون. نعم، الذي ينفي الرؤية محجوب عن الرؤية. كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم حديث في إثبات الرؤية؟ 30 صحابيا يروون إثبات رؤية رب العالمين للمؤمنين في الآخرة. وفي كتاب الله عز وجل مواضع، فيها إثبات الرؤية، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النعيم، إلى ربها ناظرة، من النظر وليس من الانتظار، إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها: أعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواه مسلم عن صهيب. فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الله عز وجل. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد رؤية الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء أعداؤه، فإذا حجب أعداؤه ثبتت الرؤية لأوليائه. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ليس نظر بعضهم إلى بعض، لأن هذا لا يحتاج إخبارا، وإنما على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فدل الكتاب ودلت السنة المتواترة على إثبات الرؤية، يراه المؤمنون في الجنة، يرونه لا يضامون ولا يضارون في رؤيته، لا يضارون يعني لا يحصل لهم ضرر من زحام ونحوه، لأن متى يحصل الضرر في الرؤية؟ إذا كان المرء غير واضح، وأما إذا كان المرء واضح فليش نتزاحم؟ نحن عندما نتزاحم إذا كان المرء غير واضح فنقول لك وسح شوية عشان أشوف، لا، إذا كان المرء واضحا فهذا لا يحتاج مضارة ولا مضامة، لا تضارون من الضرر ولا تضامون من التزاحم ولا تضامون من الضيم والظلم. هذه الروايات كلها صحيحة، أي أنهم يرون ربهم رؤية واضحة لا ضرر ولا ضم ولا ضيم فيها، لا تدركه الأبصار. وتأمل كيف ذكرت الرؤية في سياق ليش؟ في سياق التوحيد وبراهينه، فمن أتى بالتوحيد رزق رؤيته سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يدرك الأبصار وأهلها، أي أنه سبحانه يحيط بمخلوقاته وهم لا يحيطون برؤيته، فنحن لا نحيط برؤية الله عز وجل وهو يحيط برؤيتنا سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الأبصار هنا يعني ذكر الجزء وأريد الكل، يعني وهو يدرك أصحابها، وهو يدرك أصحابها، فيدرك كل إنسان وما هو عليه وما ينطوي عليه صدره وقلبه وخاطره، يدركه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ومنهم من قال وهو يدرك الأبصار، أي هو سبحانه الذي يعلم كيف تبصر العين، وأما البشر فلا يعرفون هذا، ولذلك تخبطوا في أول الأمر، كانوا يقولون الأول إيش؟ في شعاع بيخرج من العين فيقع على الأشياء فإيش؟ فترى العين. قالوا كيف هذا؟ لو كان هذا صحيح لكانت العين ترى في الإيش؟ في الظلام. كانت هذه نظرية، أول ما تكلموا في هذا جاءوا بهذه النظرية، ثم أبطلوها وجاءوا بنظرية أخرى، قالوا لا بد أن في ضوء يكون على الشيء والشعاع يسقط على العين وبعدين العين ترى، هكذا يقولون. فالمهم أن بعض المفسرين يقول وهو يدرك الأبصار، أي هو سبحانه وحده الذي يعلم كيف تبصر العين، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، هذا مناسب لقوله سبحانه وهو يدرك الأبصار، يدرك الأبصار، يعلم ما عليه أصحابها، وهو اللطيف الخبير. الخبير أخص من العليم، واللطيف أخص من الخبير. اللطيف هو الذي يعلم دقيق الأشياء، العليم أخص منه الخبير، أخص منه اللطيف. اللطيف الذي يدبر لك الخير من خلال الشر والعكس. فإنسان يمكن أن يصيبه شر والله عز وجل يريد به الإيش؟ الخير، كما حصل ليوسف عليه السلام. ولذا عرف يوسف هذه الصفة لربه، فقال في آخر قصته: إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء. وكذلك أحيانا الإنسان يعطى الخير وقد أريد به الإيش؟ وقد أريد به الشر. ثم قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. البصائر جمع بصيرة، وهي بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، البصيرة بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، والبصائر هي الدلالات والحجج والبراهين. فإذا هذه صورة البراهين. قد جاءكم بصائر من ربكم، أي دلالات وبراهين وحجج التوحيد. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. فكما أن العين تعمى فكذلك القلب يعمى. فمن أبصر فلنفسه، من أبصر بقلبه فلنفسه، ومن عمي قلبه فعليها، أي فعلى نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني لست حفيظا ورقيبا على أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه وظيفته، وإنما وظيفته ليش؟ البلاغ. هذا معنى وما أنا عليكم بحفيظ، لست كاتبا أحفظ أعمالكم، وإنما هذا لله تبارك وتعالى. وهذا فيه تحميل المسؤولية لكل أحد، هذا فيه تحميل المسؤولية لكل أحد. إذا علم الناس أن الرسول مبلغ فهذا فيه تحميل المسؤولية، فليس الرسول يعني يحفظ الأعمال ويكتبها ولا يحاسب عليها، وإنما هذا لله تبارك وتعالى، الرسول فقط مبلغ. قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات، يعني كذلك هنا يعني مثل ذلك، يعني كما صرفنا الآيات وبيناها في هذه الصورة فكذلك نصرف الآيات ونبينها في كتاب الله عز وجل. هذه صفة مضطردة جارية سارية، فليس فقط الله تبارك وتعالى صرف الآيات وبينها في سورة الأنعام، بل في كل موطن. فهذا معنى وكذلك، أي أنه سبحانه دوما وفي كل موضع يصرف الآيات. وما هو التصريف؟ التصريف هو ذكر المعنى الواحد على أوجه متعددة، هذا هو التصريف، تصريف المعنى. عندك رسالة تريد أن تبلغها للناس، مرة تقولها بأسلوب معين، ومرة أخرى تقولها بأسلوب آخر، ومرة ثالثة بأسلوب ثالث، هذا هو التصريف، بيان المعنى الواحد على أوجه متعددة، والانتقال من وجه إلى وجه حتى تقوم الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكذلك نصرف الآيات، وإذا صرف الله تبارك وتعالى الآيات قامت ليش؟ الحجة. وليقولوا درست. أول شيء، ما هذه الواو وما هذه اللام؟ تقول الواو عاطفة على مقدر التقدير، وكذلك نصرف الآيات لتقوم عليهم الحجة وليقولوا. فإيش المحذوف؟ لتقوم عليهم الحجة. طيب لماذا لم يذكر الله عز وجل لتقوم عليهم الحجة؟ لماذا؟ لأن هذا يستفاد من التصريف. طالما ذكر التصريف إذن قامت ليش؟ قامت الحجة. وكذلك نصرف الآيات، فهم من التصريف إقامة ليش؟ إقامة الحجة. فهذا هو المحذوف الذي عطف عليه وليقول. فالتقدير وكذلك نصرف الآيات لتقوم عليهم الحجة وليقول. فذكر سبحانه لتصريف الآيات أمرين وسيذكر ثالثا. الأمر الأول إقامة الحجة، الأمر الثاني وليقولوا إيش؟ درست. يعني عندما يسمعون تصريف الآيات سبحان الله، بدل أن يهتدوا يقولوا إيش؟ هذا دارس، هذا معلم اليهود والنصارى، هذا معنى وليقولوا درست. درست يعني علمه آخرون، كما في الآيات الأخرى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. هذا حظهم من الآيات. فالله تبارك وتعالى يصرفها من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الحجة، ومن أجل أن يقول هذا القول، من أجل أن يقولوا هذا القول فتحق عليهم الكلمة، تحق عليهم كلمة العذاب. سبحان الله، ولله الحكمة البالغة. فالله تبارك وتعالى ينزل آياته من أجل أن يظهر ما عند الكفار، من أجل أن يظهر ما عندهم، ليقولوا وليقولوا درست. درست يعني تعلمت من غيرك. وفي قراءة وليقولوا دارست من المدارسة. درست يعني أنت تلميذ. طيب ودارست يعني مع غيرك، هو يعلمك وأنت تعلمه، من المدارسة. والقراءة الثالثة، وهذه كلها قراءة عشرية، وليقولوا درست. وليقولوا درست، إيش اللي درست؟ إيش اللي درست يا شيخ؟ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني الآيات. إيش معنى درست الآيات؟ يعني كما يدرس الثوب، يعني هذا شيء إيش؟ قديم. أساطير الأولين سبحان الله، كما يقوله بعض المؤتفكة والعصرانيون عندما تخاطبهم بالإسلام، يقولوا خلاص هذا عفى عليه. ليش؟ عفى عليه الزمن، تشابهت قلوبهم. فانظر إلى جمال القراءات، كلمة واحدة فيها ثلاثة قراءات. وليقول درست، تعلمت، دارست أي مدارسة مع غيرك، اتفقتم على هذا. درست يعني الآيات هذه درست كما يدرس وشي الثوب. الثوب عندما يكون منقوش، عندما يزول نقشه يقال إيش؟ درس الثوب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يدرس وشي الثوب. وليقولوا درست. الأمر الثالث ولنبينه لقوم يعلمون، الذين يستفيدون بالتصريف. فذكر سبحانه للتصريف يعني ثلاثة أغراض: الأول إقامة الحجة المفهوم من التصريف، والثاني وليقولوا درست، والثالث ولنبينه لقوم يعلمون. طيب اللام في ولنبينه هذه لام التعليل، صحيح؟ يعني الله عز وجل صرف الآيات من أجل البيان. طيب، هل الله عز وجل صرف الآيات من أجل أن يقولوا؟ هل هذه لام التعليل؟ بعضهم يقول هذه ليست لام التعليل، لأن الله عز وجل ما صرف الآيات من أجل أن يقول، وإنما هذه تسمى لام العاقبة. لام العاقبة يعني إيش؟ الله تبارك وتعالى صرف الآيات ليترتب على ذلك أن يقولوا، كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هذه اللام لام التعليل؟ لا، هم التقطوه من أجل أن يكون عدوا وحزنا، بل التقطوه ليكون قرة عين. وإنما هذه اللام لام ليش؟ العاقبة، يعني لتكون العاقبة أنه يكون لهم بعد ذلك عدوا وإيش؟ وحزنا. فبعضهم يقول اللام في وليقولوا لام العاقبة، وبعض المفسرين قال لا يمتنع أن تكون لام التعليل، فالله تبارك وتعالى له غرض في ذلك وله الحكمة في ذلك، ولا يمتنع أن تكون لهذا ولهذا. فالله تبارك وتعالى له حكمة وله غرض. طبعا الأشاعرة عندما يسمعون من هذه الكلمة لو استطاعوا أن يسبون لسبونا، وكيف أنتم تقولون الله عز وجل غرض؟ الله عز وجل ما يفعل لغرض، فينزهون الله كما ذكرنا لكم قبل ذلك عن ثلاث ضادات، عن الأغراض والأبعاض والأعراض. عن الأبعاض يعني عن الصفات الخبرية، الصفات الخبرية العين واليد والقدم، وعن الأغراض يعني الحكم، لأنهم ينفون الحكمة عن الله عز وجل ويقولون لا يسأل عما يفعل، بس هكذا يفعل ما في حكمة. وعن الأعراض الصفات الفعلية، النزول والمجيء والإتيان والاستواء. فالله تبارك وتعالى يفعل لغرض، فمن هذه الأغراض وليقولوا درست حتى تقوم عليهم الحجة وتحق عليهم الكلمة. ثم قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من رب، مناسب أيضا، لأنه إذا صرفت الآيات وقامت الحجة وهم لا يهتدون، إذن ماذا نفعل؟ ننشغل بهم؟ ما ننشغل، وإنما نتبع ما أنزله الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. اتبع ما أوحي إليك من ربك، وأعظم الوحي وأول الوحي التوحيد، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، وأعرض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم. وهكذا كل معاند، كل معاند إذا أنت أقمت عليه الحجة وبينت له الحجة، أقمت عليه الحجة وبينت له المحجة، فانشغل بنفسك وأعرض عنه. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ثم قال سبحانه ولو شاء الله ما أشركوا، أي أنهم أشركوا بإيش؟ بمشيئة الله. فهذا مما يقوي الأمر، اتبع، اتبع ما أوحي إليك وأعرض، أعرض عن المشركين، لأنهم أشركوا بمشيئة الله، والله عز وجل له حكمة في أن يكونوا مشركين. فإذا علمنا هذا، إذا علمنا القضاء والقدر، هانت علينا الأوامر الشرعية، هانت علينا اتبع ما أوحي إليك وأعرض، اتبع أمر وأعرض أمر. فإذا عرفنا الأمور القدرية هانت علينا الأمور الشرعية. ما يقعد واحد يقول ليش نعرض عنهم، نحن ما ندري، خلينا معاهم نبين لهم. تبين لهم إيش؟ أنت تتكلم معهم في أمور واضحة هم مفطورون عليها وهم يعاندون. فإذا قال الله عز وجل أعرض، يعني بعد البيان بعد التصريف، كذلك نصرف الآيات، صرفت الآيات وبينت لهم وهم لا ينتفعون، فإذن أعرض عنهم وانشغل بنفسك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لأن شركهم هذا بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما أشركوا. ثم أيضا مما يهون الأوامر الشرعية، فإذا أولا أيها الأخوة مما يهون الأوامر الشرعية الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الثاني الذي يهون الأوامر الشرعية أن تعلم حقيقة الداعي إلى الله عز وجل. حقيقة الداعي إلى الله عز وجل إنما هو إيش؟ مبلغ لحقيقته، إنما هو إيش؟ مبلغ، ليس حفيظا ولا وكيلا. فذكر الله تبارك وتعالى أمري بهما تهون وتسهل الأوامر الشرعية. الأمر الأول الإيمان بالقضاء والقدر ولو شاء الله ما أشركوا، والأمر الثاني وما جعلناك عليهم حفيظا. الحفيظ هو الذي يراقب أعمالهم ويكتبها، فهل الداعي هذه من وظيفته؟ لا، أنت فقط تبلغ، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بوكيل. طيب الوكيل ما وظيفته؟ إيش وظيفة الوكيل؟ عندما أنا أوكلك في شيء، أوكل حمد أقول له يا حمد أنت وكيلي في كذا وكذا، شو بيسوي حمد؟ بيروح يدقق وكذا، وماذا فعلت يا فلان، وهو كأنه الإيش؟ الموكل. فأيهما يعني أكثر عناية، الحفيظ ولا الوكيل؟ الوكيل. فقال الله عز وجل نبيه ما جعلناك عليهم حفيظا، يعني أنت لست كاتبا ورقيبا على أعمال فتكتبها، ولا وكيل لا تحاسبهم، فلست حفيظا ولا حسيبا، لست حفيظا ولا حسيبا من المحاسبة، وإنما حفظ الأعمال للملائكة، الملائكة التي تحفظ الأعمال، والله عز وجل على كل شيء حفيظ، والذي يحاسبهم هو الله تبارك وتعالى. إذن أنت وظيفتك فقط ليش؟ البلاء. هذا مما يهون يعني مسؤولية الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما المناسبة؟ تأملوا وتدبروا. لما أمر الله تبارك وتعالى بالإعراض عن المشركين فصار هذه في مجانبة، يعني هم في جانب ونحن في إيش؟ ونحن في جانب. فمن أجل هذه المجانبة الظاهرة لربما يعني أحد المؤمنين سب إيش؟ سب آلهتهم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإعراض عنهم، والإعراض عنهم يقتضي مجانبتهم، والتميز هذا يعني يجعل أحد الفريقين يقع في الإيش؟ يقع في الآخر. فذكر الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر أننا لا نسب آلهتهم، إذا كان يترتب على هذا السب أنهم يسبوا الله تبارك وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هم لا يسبون الله تبارك وتعالى صراحة. لماذا؟ لأنهم يعظمون الله ويؤمنون بالله لكن يشركوا. فليس المقصود هنا أنهم يصرحون بسب الله عز وجل، وإنما يقابلون المسلمين بألفاظ يترتب عليها سب الله عز وجل. هذا نتنبه لهذا. فمثلا إذا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه آلهتهم كيف يكون ردهم؟ يقولون مثلا أو يجاهرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبون أمره وما جاء به. هم لا يسبون الله تبارك وتعالى صراحة، وإنما يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فيترتب على هذا سب الله تبارك وتعالى. هذا مما يعني نبه عليه الآلوسي رحمه الله. قال: فإن قيل هم يعبدون الله فكيف يسبونه؟ قال: الجواب أنهم يسبون من يسب آلهتهم سبا يفضي إلى سب الله، كأن يسب أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيعود السب على الآمر. قال: ويمكن أن يقع السب حقيقة والحامل عليه الغضب والغيظ. يعني ممكن أن يسب الله عز وجل صراحة، لكن يكون الحامل له على ذلك الغضب والإيش والغيظ، كما يقع من بعض جهلة الإيش جهلة المسلمين. هذا الذي ذكره الآلوسي رحمه الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. عدوا هذا مصدر من عدا يعدو، مثل سما يسمو. والعدو العدو هو مجاوزة الحد، المجاوزة العدو مجاوزة الحق إلى الباطل. وقرأ بعضهم قراءة عشرية: فيسب الله عدوا مثل سما يسمو سموا. عدا يعدو عدوا، وهو بنفس المعنى. فيسب الله عدوا، العدو هنا من التعدي، وهو ايش؟ وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحق إلى الباطل. فيسب الله عدوا بغير علم. هذا مما يؤيد ايش؟ يؤيد القول الأول ولا الثاني مما ذكره الآلوسي؟ الأول، لأنه قال: فيسب الله عدوا بغير علم، أي يسبونكم فيرجع السب إلى الله عز وجل وهم إيش؟ وهم لا يعلمون بذلك. ومن السبب في سبهم؟ المسلمون لما سبوا آلهتهم. وطبعا هذه أعظم آية في سد إيش؟ في سد الذرائع. هذه أعظم آية في سد، هذه الآية أصل في سد الذرائع. إذا كان هناك أمر مباح، أمر مباح سب آلهة المشركين أمر مباح وجائز، لكن إذا كان يترتب عليه أنهم يسبون الله عز وجل فلا يجوز سب آلهتهم. فهذا أصل في سد الذرائع. فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين، زين الله عز وجل لهم أصنامهم على أنها آلهة عظيمة ويحامون عنها ويدافعون عنها. هم لماذا يحامون عنها؟ لأنه زينت لهم على أن هذه إيش؟ آلهة وتستحق العبادة، فمن أجل هذا صاروا يدافعون عنها ويغضبون لها، فهذا من التزيين. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء فقد زينا للأمم قبلهم. فمن المزين؟ الله تبارك وتعالى. كذلك زينا، لكن الله تبارك وتعالى يزين بإيش؟ بسبب، وهو الشيطان. ولذا نسب التزيين إلى الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. فزين لهم الشيطان أعمالهم، هذا بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. فلما كان هذا بإذن الله فأضاف الله تبارك وتعالى التزيين إلى نفسه، قال: كذلك زينا، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، قال هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته، أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. قال فإن قيل كيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فالجواب أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، اللات والعزى ومناه، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان المريد. وكقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعبدون الشيطان وذريته من دون الله عز وجل. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وتقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ولهذا قال تعالى هاهنا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره. رحم الله ابن كثير، فقد قرر التوحيد تقريرا بالغا في تفسيره هذا، تفسير ابن كثير. ولذا كتب الله عز وجل القبول لكتابه هذا، لكتابه هذا لما اشتمل عليه من تقرير، من تقرير التوحيد، لأن القرآن هو كتاب التوحيد، فكيف يفسر بغير التوحيد؟ أمر عجيب. عندما تذهب إلى الرازي في تفسيره كما قال بعض الناس هذا يعني تفسير فلكي، كله فلك، والقرآن كتاب هداية، كتاب توحيد. فتفسير ابن كثير رحمه الله هو تفسير للقرآن بما اشتمل عليه، تفسير للقرآن بما اشتمل عليه من توحيد الله عز وجل. قال كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. شو الشاهد يا جماعة؟ أشوفكم معي ولا لا؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم. لماذا ذكر ابن كثير هذه الآية؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقهم، وهنا قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم. قال ومعنى الآية أنه سبحانه هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. قال وقوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعنى قوله وخرقوا، وفي قراءة نافع وخرقوا، قال أي واختلقوا وأتفقوا وتخرسوا وكذبوا، سبحان الله، كما قال علماء السلف. علماء السلف قالوا هذا كله في هذه الكلمة، اختلقوا وأتفقوا، لأن أصل الخرق هو القطع، كأن واحد بيقطع شيء ويفصله، فكذلك هؤلاء قالوا هذا الكلام وفصلوه وصاروا يتكلمون به، اختلقوا واعتفكوا وتخرسوا وكذبوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد كذبوا. وقال الضحاك وضعوا. وقال السد قطعوا. كل هذا تفسير لي خرقوا. ورمضان أيها الإخوة يعني قادم، ورمضان شهر القرآن، فيعني عيب أن يقرأ المرء كلمة في كتاب الله عز وجل لا يعرفها ولا يبحث في معناه. أقل شيء كلمات القرآن، كلمات القرآن للشيخ مخلوف خلي في جيبك، مر عليك مثلا خرقوا، خرقوا ابحث في معناه. هذه الكلمات الغريبة، ولذا صنف العلماء في غريب القرآن، العلماء صنفوا في غريب القرآن، يعني الألفاظ الغريبة. ومن شر غاسق إذا وقب، إيش معنى غاسق؟ إيش معنى وقب؟ وأنت في شهر القرآن. فليس المقصود ب يعني في رمضان أن تكثر من الختمات، لا، أنت اختم ختمة واحدة مع تأمل وتدبر ومعرفة المعاني. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير. قال: وخرقوا له بنين وبنات. يقول: وتخرصوا لله كذبا فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته. صحيح، الذي يجعل لله ولدا ما عظمه سبحانه وتعالى. المشركون لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، ما نسبة ربك؟ فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ولم يكن له كفوا. الكفو هو المثيل الذي يكافئه، كما ذكرنا. كيف يكون له سبحانه ولد وهو لا يكافئه أحد؟ ولم يكن له إيش؟ كفوا. معروف أن الولد يكافئ إيش؟ يكافئ أباه. الولد يكافئ أباه. إن كان أبو عربي تجد الولد عربي مثله، إن كان كذا كذا في لونه في أخلاقه. والله عز وجل ليس له كفء، فكيف يكون له ولد؟ فإذا هؤلاء لا يعرفون عظمة الله عز وجل. قال: ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك، ولا أن يشركه في خلقه شريك، يعني ما في شريك يشرك الله عز وجل، يعني يشاركه. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يصفون: أي تقدس وتنزه وتعاظم. نعم، فهؤلاء ما عرفوا عظمة الله عز وجل، وتعاظم عما يصف هؤلاء الجهل الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها على غير مثال سابق. ومنه سميت البدعة إيش؟ بدعة، لأنها لا نظير لها في الشرع، لا نظير لها في الشرع، لا نظير لها حقيقة أو إيش؟ أو إضافة. فمثلا عبادة الله عز وجل بالرقص، هذه بدعة، ها؟ بدعة حقيقية، لأنه لا نظير لها في الشرع. طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات الأذان، يقولون أنتم تقولون البدعة لا نظير لها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواضع كثيرة. نقول: لا نظير لها من ناحية الإضافة، لأنكم أضفتموها، أضفتم الصلاة إلى كلمات الأذان، وهذا لا نظير له. ما في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب السنة منثورة، أخرج لنا حديثا واحدا فيه أن في كلمات الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف، لا نظير لها حقيقة أو إضافة، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلق. اكتب عند هذا: ولم يكن له كفوا. هذا دليل على هذا الكلام، الله لا يناسبه أحد من مخلوقات. ما الدليل على هذا؟ ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له أحد كفء يكافئه، لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه. سبحان الله، السماوات والأرض تعرف عظمة خالقها سبحانه، يتفطر، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. هذا فيه دليل على أن ما في ترادف في القرآن ولا في اللغة. هذا من ما من فوائد الدروس، دروس هذه المجالس فيها بركة، يعني يظهر فيها العلم. يتفطرن وتنشق، نحن كلنا عندما نقول إذا السماء انفطرت يعني انشقت، نقول في صورة أخرى إذا السماء انشقت، فلماذا هنا انفطرت وهنا كذلك؟ تكاد السماوات يتفطر وتنشق الأرض، فعلم أنه لا ترادف، وإنما الذي يذكر هذا يسمى تقريب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول هذا تقريب للمعنى وليس ترادف، لأن معنى الترادف التطابق كاليدين إحداهما على الأخرى، وإنما انفطرت الانفطار هو الانشقاق، نقول هذا تقريب، وإلا الانفطار يختلف عن الانشقاق. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي، وما ينبغي للرحمن يعني يستحيل، هنا ما ينبغي بمعنى يستحيل أن يتخذ الرحمن ولدا، ما ينبغي، ما يليق. هذا أيضا يضم إلى كلمة ابنك: والله لا يناسبه، والله لا يناسبه، ها، وما ينبغي، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدا له وهم كلهم عبيده وخلقه؟ هل العبد الذي يكون عند سيده، هل يقال أن العبد هذا ابن هذا السيد؟ هذا معروف عند العرب، العرب يفرقون بين الولد وبين العبد، العبد لا ينسب إلى سيده وإنما هو عبد، بل يأنفون، يأنفون أن ينسب العبد إيش إليهم إلا بعد إيش، إلا بعد عتقه، بعد أن يعتق ويصير حر يقال هذا فلان مولاهم، صار مولاهم بعد إيش، بعد عتقه، لكن قبل عتقه لا، هذا عبد. فإذا كانوا يأنفون من هذا، أتنسبون لله تبارك وتعالى ولدا وهم كلهم عبيده سبحانه وتعالى؟ قال: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له؟ فأنى يكون له ولد؟ فلو كان له ولد سبحانه وتعالى يناسبه لعلمه. فهذا أيضا مما يذكر في سبب ختم الآية وهو بكل شيء عليم، أي لو كان له لو كان له أحد من خلقه يناسبه لعلمه، لعلمه سبحانه وتعالى. فلما لم يكن ولم يوجد، فإذا علم أن نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى باطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.